اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كلامنا في العلم الإجمالي يقع تارة في حرمة المخالفة القطعية، وأخرى في وجوب الموافقة القطعية. الآن عنوان جانبي: حرمة المخالفة القطعية. عنوان كتبته جيد. ها جنبي؟ ها لهنا نوصل. ها زين زين، هذا جيد جدا. بس هذا على اختصار عاجل أكرر ما سبق: المعروف أنه أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، تقريب أن العلم الإجمالي وإن كان للحاظ الأطراف يشتمل على ماذا شقوله؟ شكوك بعددها، ولكن للحاظ الجامع، يعني جامع ماذا؟ أحد، بما هو أحد، فالعلم تفصيلي ولا إشكال في منجزية ماذا؟ علم التفصيلي لمعلومه، وهو هنا ماذا؟ أحد. فالأحد إذن بما هو أحد يتنجز، فلا يجوز ارتكاب الطرفين معا، لأن معناه عدم ترك، لأن لازمه عدم ترك شنو؟ الأحد، والمفروض تنجز ترك الأحد. إذن هذا لا ينبغي الكلام، وإنما وقع الكلام في أنه هل هو منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلي. وبحثنا من الآن: والمعروف أنه منجز بنحو العلي، معنى منجز بنحو العلي يعني شنو؟ لا يمكن الترخيص الشرعي شنو؟ في كلا الطرفين. اعتبار أن لازم ذلك هو الترخيص، عليكم السلام ورحمة الله، في ارتكاب الحرام، هو قبيح كما لا يخفى، أو بتقريب آخر على ما يعني، هذا هو المعروف، يعني منجز بنحو العلمي. ولكن ذهب الآخندو في كفايته هذا من آراء الآخرون تقريبا الخاصة إيه؟ معروف به، ما أقول الخاصة به، المعروف به. ولكن ذهب الآخند في كفايته إلى إمكان أن يرخص الشارع بإجراء البراءة في كلا الطرفين بتقريب أن موضوع البراءة التي هي حكم ظاهر موضوعها شنو؟ شك، يعني شك في الحكم الواقع. هذا بعد تسمى إلى طولها، وهو محفوظ. ها؟ هذا الشك في كل واحد من الطرفين، فيمكن بعد انحفاظ الشك والموضوع يمكن أن يقول اجري البراءة في هذا الطرف وذاك معا، ولا محذور سوى. اجتماع لزوم اجتماع الحرمة الواقعية مع شنو؟ إباحة الظاهرية. هذا المحذور مندفع بنفس الجواب الذي يذكر في الشبهة البدوية. عليكم السلام ورحمة الله. إنه لو كان لدينا إناء واحد ما في رصيد واحد، كان في الشبهة البدوية كنا نفترض الإناء ماذا المناسب؟ واحد. في باب العلم الإجمالي يذكرون شنو؟ إناء. ما في الشبهة البدوية إناء واحد. فإنه لو كان لدينا إناء واحد نشك في أنه حرام أو حلال، فلا إشكال في جريان شنو؟ براءة، مع أنه من المحتمل أن يكون واقعا ماذا؟ حرام. فيلزم اجتماع الحرمة الواقعية مع الإباحة الظاهرة. غاية الأمر على مستوى الاحتمال، خلافه في مقامنا حيث يلزم الاجتماع شنو؟ على سبيل جاز. بيد أن هذا المقدار من الفرق ليس بفارق اعتبار، أنه كما يستحيل على العاقل الجزم باجتماع النافية كذا يستحيل أن يحتمل ذلك. فالمحذور إذن محذور شنو؟ مشترك. وما يتخلص به من جواب في الشبهة البدوية بين شريطين، ويأتي استعراض الأجوبة فيما بعد إن شاء الله تعالى. سد الشريط وما يتخلص به في الشبهة البدوية، يتخلص به في المقام طابق النعل بالنعل. هذا حصيلة ما ذكره الآخر في الكفاية وتبعه على ذلك السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة في المسألة اتجاهان، اتجاه العلية، طب هذا اتجاه العلية صعب عليك دائما، خلي إذا في بين شريطين يعني عدم إمكان الترخيص في كلا الطرفين، واتجاه الاقتضاء يعني إمكان الترخيص، وأن التنجيز تنجيز لحرمة المخالفة القطعية منوط بعدم الترخيص في كلا الطرفين. ويمكن أن يستدل على اتجاه العلية الذي هو الاتجاه المشهور، وهو الذي يميل إليه الطالب حينما يسمع هذا البحث، الذهن لمن يميل؟ إلى العلية. يعني لا يمكن للشارع أن يرخص في كلا الطرف، خمر موجود مشتبه والشارع يقول اجري البراء بهذا وبهذا، اشربوا الاثنين هذا ما يمكن، القلب يجي بعد يمكن. وعلى اي حال يمكن الاستدلال للاتجاه الاول اتجاه العلية بالوجوه التالي. الوجه الاول ما ذكره الشيخ في الرسائل في أوائل البحث عن إصالة الاشتغال، وما يذكره مرتكز في ذهن الجميع، يعني المطلب الذي قاعد يبينه مطلب عقلائي كل واحد يعرفه، مو فرد شيء، ليس شيء جديد. فإن كان هناك شيء جديد فهو صيام فقط، أما الواقع المطلب بذهنك قبل ما الآن تسمعه وموجود في ذهنك، وهو أن المكلف بعد علمه كون أحد الإناءين خمرا فيحكم العقل بوجوب الاجتناب عن ذلك الخمر الواقعي. لأنه معلوم وجود الخمر، ومع حكم العقل هذا لا يمكن للشارع الترخيص بارتكاب كلا الإناءين لمنافاة الترخيص المذكور المن لحكم العقل. انتهى، بعد ما اطول لك اكثر. يمكن ان نصوغ هذا الوجه بألفاظ اخرى، بأن نقول هكذا: إن المكلف بعد علمه بخمرية أحد الإناءين يرى أن ارتكابهما معا ارتكاب للمعصية القطعية، ومعه فلا يمكن للشارع أن يرخص في إجراء الأصل، أصل إباحة، في كلا الطرفين لاستلزامه كمل الترخيص المعصية القطعية، وذلك شنو كمل قبيح وهذا البيان الثاني يظهر من بعض كلمات الرسائل أيضا في موضع آخر في مواضع أخرى. ذكر المرزا في أجود التقريرات كلاما مجملا يحتمل هذه البيانين المذكورين، حيث قال: لو كان المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين فلا يمكن للشارع أن يرخص في إجراء إصابة إطالة الطهارة في كليهما، استلزامه الترخيص في المعصية في المخالفة القطعية والترخيص في المخالفة القطعية فيهما لا يخفى. انتهى تعبيره. أكرر لا ما بين فيه ما لا يخفى شنو؟ أقول كلام مجمل. إيه وهو هذا الذي أنا بينه، قلت كلام مجمل ذكر يحتمل أحد البيانين السابقة، فيحتمل أن مقصود فيه ما لا يخفى يعني باب منافاة لحكم العقل، فيحتمل أن مراده من قوله فيه ما لا يخفى أن الترخيص في كلا الإناءين لا يجوز من باب شنو؟ منافاة لحكم العقل. ويحتمل أن مقصود لا يجوز من باب فيه ما لا يخفى من باب فيه ما لا يخفى من باب أنه ماذا؟ ترخيص في المعصية القبيحة. على أي حال ما يتناسب المتقدمين كلامهم أوضح يصير منين؟ أغايبر النقطة يكون أحد المثلة. يعني الشيخ الأنصاري يوضح المطلب أحسن مما شنو؟ بين الأقل ليس بير جميل. على أي حال مناسب أن كان يبين ليش لا يخفى؟ على أي حال لعل المطلب بعد كلش واضح عند المرض. زين هذا حصيلة الوجه الأول. أنا جعلت هذا كله وجه واحد من باب أنه تقريبا الروح روح واحد، ولذلك جعلت وجه واحد وفيه أن الشارع لو اطلع على وجود مصلحة في الترخيص في كلا الإناءين رغم من كون أحدهما شنو؟ خمرا واقعا في مثل هذه الحالة يمكنه الترخيص في كلا الإناءين بدون لزوم محذور عقلائي بعد فرض وجود المصلحة. محذور عقلائي ما مرض معه فلا يأتي البيان الأول. فهو أن العقل يحكم بلزوم ترك المحرم الواقع مطلقا. لا لا مطلقا. افترضوا مثلا مصلحة التسهيل بنظري ايش نسى هذا اجيه لا 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 ليش من باب على أنه هناك هذا خلي فدي شوية بعد شوية هم إذا نسيت بالأخير بنبهون حتى أبين. ومعه فلا يأتي البيان الأول وهو أن العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن الحرام إلى آخره. إذ يقال إن حكم العقل حكم تعليقي وليس تنجيزي، فإن العقل إنما يحكم بوجوب الاجتناب عن محرم الواقع فيما لو فرض أن الشارع لم يرخص في ارتكابه، إذ مع ترخيص الشارع لا معنى لأن يبقى العاقل مصرا لما على وجوب الاجتناب. وإن شئت قلت إن العقل إنما يحكم بوجوب الاجتناب من باب التحفظ على حق الشارع، حيث أراد ترك الحرام الواقع. فإذا فرض تنازله عن حقه وترخيصه الارتكاب فلا معنى لأن يبقى العاقل بعد مصرا على وجوب الاجتناب. وإلا دولة الإيرانية يلزم كاسه از آش قرم أره. بابا انت ايها العقل بالحس شاوي شوية احسن، تلطمو على صدرك ليش؟ لأجل شنو؟ حفاظ على حق الغير. واذا الغير هو تناثر بنفسه قل لا معنى لان تبقى تلطم عليه من على صدرك. كما هذا نرى بعض الناس اصحاب الحقوق يتنازلون عن حقهم ويبقى الفروع بعده، هذا لا معنى له. هو اذا فرض الاصول تنازلوا فلا معنى للفرع ان يبقى مصرا. زوج وزوجته نزاع بيناتهم، وحينئذ اهل الزوجه بعد لا معنى اذا اصطلحوا الزوجه على اي حال وتنازلا عن ما طرا بينهما بعد لا معنى على اي حال. وأيضا يندفع البيان الثاني مع ترخيص الشارع في الارتكاب لا يبقى عنوان المعصية صادقا كي يقال الترخيص في المعصية قبيح. لا بابا، فإن صدق المعصية فرع عدم تنازل الشارع، أما مع تنازله فلا يبقى لتكون مخالفته معصية، يبقى شيء وهو أنه مع العلم بكون أحد الإناءين خمرا
كيف تقتضي المصلحة الترخيص في كليهما؟ إن هذا أشبه، فإن لازم هذا أن يقال بجواز الترخيص حتى كمل شنو مع العلم التفصيلي لخمرية السائل. لعدم الفرق بينهما والجواب النقض مرة وبالحل أخرى. أما النقض نقول إن الشبهة إذا كانت غير محصورة هل يجوز الإذن في ارتكاب جميع الأطراف؟ قالوا نعم، بالرغم من أن حرام يعلم بوجوده بينه، فإذا كان مجرد العلم يمنع من الترخيص الجميع، فيلزم ذلك في الشبه غير المحصورة أيضا. هذا نقضان. أنا قلت حيث على بعض الآراء الأخرى الذي كذا على بعض الآراء الأخرى، وإلا بل كلامكم صحيح، وإلا كلامكم صحيح بل. وهذا النقض يتم بناء على تفسير الشبهة غير المحصورة بكثرة الأطراف إلى حد يضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، كما بنى على ذلك شيخ الرسائل، شيخ الرسائل هجي، وتبعه السيد الشهيد أيضا في هامش منهاج الصالحين. وأما حلا فباعتبار أنه في صورة العلم التفصيلي لا يوجد شك حتى يرخص ترخيصا ظاهريا بخلافه صورة علم الإجمال، فإن موضوع الحكم الظاهري محفوظ. اللهم صل على محمد وآل محمد.